يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الثالث المعروف أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا شجر نذر لا تربطهم عاطفة ولا يجمعهم جامع وليس هناك بينهم خاتم مشترك، إنما هي العصبية للدم والعرض. فالقبيلة القوية هي التي تفوز والضعيف تحت الأقدام. هذا هو موقف الجاهلية الأولى. لذلك لما أراد بعض الناس أن ينقل هذا الموقف إلى الإسلام رفضه النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا. لما سرقت المرأة المخزومية الذي كانت تأخذ المتاع تستعيره فتجحده فثبت أنها جحدت سرقت فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج حكمه تقطع يدها. استشارف بنو مخزوم يا للعار امرأة من بني مخزوم الذي حازت الشرف ولها موقع عال في وسط العرب تعير لأن امرأة سرقت لأن امرأة قطعت يدها. لا، ذهب الرجال بعضهم خلف بعض يدفعون ندفع اي فديه نفعل اي شيء لا تقطع يد المراه عار قبه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يأذى فارسلوا اليه الحب ابن الحب. الحب ابن الحب أسامة بن زيد بن حارثة ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يباهن في حدود الله بحبه لرجل. فلما ذهب إليه أسامة وهو الحب ابن الحب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تنفيذ الحد حق الله تبارك وتعالى ليس حق بشر. إذا وضعت الحدود فلا شفاعة فيها إن هذا من أخلاق الجاهلية. تنفيذ الحق الحد حق الله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في اسقاط الحد بعد ان يرفع اليه. وفي السنن ان صفوان بن اميه رضي الله عنه قال يا رجل قد كل بردتي من تحت راسي فانفضته فذهبت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانت البردة تساوي 30 درهما فأمر بفتح يده. فقلت يا رسول الله تقطع يده في 30 درهما وهبته لك لا أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ذلك؟ هلا عفوت عنه قبل أن ترفع الحد إلي؟ ثم أمر بقطع يده. كان هذا من أخلاق الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقب على هذا الخلق: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا؟ دم هذا أرفق من دم هذا. لماذا؟ لماذا تقيتون الرجال بالسرق بالمال؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس المفاهيم التي كانت في الجاهلية، أقامها على الجادة. إن الرجال يوزنون عند الله بقلوبهم لا بأجسامهم. يأتي الرجل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيح أن رجلا مر له سارة حسنة وعليه سمت حسن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا تزوج أن ينكح. له سارة حسنة، له أسبها، فسكت. فمر رجل ثقيل عصه الفقر بنادع: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حريف ان يتكلم الا يسمع له، وان تزوج الا ينكح. فقال عليه الصلاه والسلام: هذا خير من ملء الارض مثل هذا. رجل يجد ملء الارض، أرض أن تتخيل كعة الأرض، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله تبارك وتعالى يجعل الناس للقلوب: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما جاء الإسلام ألغى مظاهر التفريق وأرجع المسلمين كلهم إلى رجل واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: مثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. إنما المؤمنون كرجل واحد، كرجل واحد. هذا هو الذي فعله الإسلام. ظل الأمس والخزرج يقتتلون 40 عاما، فلما جاء الإسلام وضع بعضهم ماله بل وزوجته لأخيه الذي هاجر. فنحن ما عرفنا هذا عند العرب، كان العرب شديد الغيره على النساء. وقصه سعد بن عباده معروفه، انه ما كان يسمح لرجل ان يتزوج امراته اذا صندقها. كانت المراه اذا صندقها سعد بن عباده لا تتزوج، لان سعدا يغار يغار. كيف تكون مع رجل بعدي؟ فكان الرجل منهم بعد ان مس الاسلام قلبه يتنازل عن امراته لاخيه. صاروا جسدا واحدا فعلا. لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الانصار، قال الانصاري: يا للانصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، لأننا فقع حق الرمان في وجهه من حمرته. يقول أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. حرص الإسلام على أن يجعل دعائر جماعية للمسلمين حتى تذكرهم بهذه الآثرة القوية برحم الإسلام، فجعل سعيرة أسبوعية وسعيرة يومية وسعيرة سنوية. سعيرة يومية تظهر في الصلوات الخمس، وأسبوعية في صلاة الجمعة، وسنوية في الحج. لأن الإنسان ينسى، وقد قال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، وكما قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن أنت تنظر الآن في أحوال المسلمين، هل استفادوا من هذه الاجتماعات؟ اجتماع يومي متى ينسى؟ متى ينسى؟ ينسى في ساعتين، في ثلاث ساعات بين الفرد والآخر ينسى. إن نسي تأتيه الجمعة في كل ستة أيام جمعة، ثم الحج. لماذا تفرق الآن؟ لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون؟ لماذا دمهم أرقص دم في العالم؟ أدمهم أرقص من دم عباد البقر؟ أدمهم أرقص من دم أولاد القردة والخنازير؟ دمهم أرقص من دم عاد الحجر؟ لماذا رقص دمهم؟ لأنهم راحوا، ذهبوا، ليس لهم كيان، ليست لهم دولة على وجه الأرض. هذه حقيقة وإن كانت مرة. إذا ذكرها المرء كأنما يتجرع العلقم. أذل شيء على الإنسان إذا كان حرا أن يكون ضعيفا. هذا هو الذي يذل الحر ويكسر نفسه. حر أليم لكنه ضعيف. الحسنى والهرفة كل منهم 13,000 رجل مسلم بيد النصارى. الآن مجلس الأمن يفكر في عكس الاجتماع، يفكر أحداث الخليج لم تستغرق في نفس الأسبوع، في نفس الأسبوع فترة الخليج، في نفس الأسبوع. هل يجهلون هؤلاء الجنود الذين يقتلون؟ بعض الناس غضبان من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم وجود المسلمين. سأقول له حناليك بعض الشر أهون من بعض. أليس من عدة أشهر صب رسول الإسلام على فتحات الجرائد تكتب بالعربية ويوثق بأنه أحمر ولم يتحرك أحد؟ ليست هناك دولة تتبنى هذا الرسول؟ يكتب ويكتب صاحب المقال اسمه ومقر الجريدة معروف، ومع ذلك لا فعل أحد سيئا. الرجل الآمن يرجع إلى داره آخر النهار والجريدة ما زالت تسطر حتى الآن. بما يفسر هذا؟ بما يفسر؟ إن بعض الناس الآن إذا أراد أن يكتم رئيس دولة عظمى لا يكتب اسمه لأنه لا يعمل غوائله. هذا يدل على ضعف كبير جدا. المسلمين لا ينقصون على ساحة العالم. ماذا فعلت معهم صلاة الخمس؟ أو بالحريف ماذا استفادوا من الاجتماعات الأسبوعية واليومية والسنوية؟ إن الله تبارك وتعالى كما قال عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا ما وليس حتى يغيروا أنفسهم. لأن الله تبارك وتعالى يوم خلق الناس خلقهم على الفطرة، فالفطرة هي الإسلام. لكن إذا قال به العهد اجتالته السياطين عن هذه الفطرة فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله ما حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يغيروا الذي علق بأنفسهم. المؤمنون كرجل واحد، هل وجعت وشعرت بعضو من جسدك ينطق عليك بالألم وأنت تسمع أن 13 ألف مسلم يقتل في عدة أشهر؟ هل شعرت بالألم في بدنك؟ أبدا ما شعرت. هل المؤمنون الآن ورجل واحد؟ لا. إن عمورية فزحت لأن رجلا يهوديا فعل شيئا لا يساوي ذرة على الشمال مما فعله اليهود المسلمين الآن. امرأة السوق تشتري، عقد خرق إيدارها من خلف حتى تنكشف سوءتها. فلما فطنت المرأة إلى ذلك قالت وهي في السوق: لا معتصم. سمعها المعتصم؟ أبدا. بينها وبين المعتصم بلاد. كيف عرف المعتصم؟ سمعها مسلم أجل عنده عزة الإسلام. قال والله لأبلغنها المعتصم. ورحل الرجل يركب الأيام والليالي يحطه ليل ويحمله نهار حتى وصل إلى المعتصم. وقال له الذي سمع: تتحوط النقوة في دم المعتصم يفتح عمورية ويسوق إليها الجنود الجرارة لامرأة ظهرت سوءتها. الآن اليهود عوروا جميع نساء المسلمين. اليهود ملوك الموضة أزياء، ملوك بيوت الأزياء، ملوك الموضة هم اليهود. وهل الذي نراه في شوارع المسلمين إلا من غرس أيديهم؟ تنزل بلاد المسلمين ثم تنزل بلاد الكافرين لا ترى فرقا بينها، لا ترى فرقا. أين عزة الإسلام؟ إنهم لم يستثمروا هذه الاجتماعات. صلاة الخمس ما استفادوا منها؟ يصلي الرجل بجانب أي أخيه 5 سنوات لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا يراه ولا يزوره وهو يراه في كل صلاة، ما يعرف اسمه ولا يراه. لماذا شرعت إذن الصلوات الخمس في الجماعة؟ لماذا شرعت؟ أي مجرد أن نقف بجانب بعض فقط؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استفادوا هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بعضهم بعضا، بحيث لو وضع قدم رجل غريب المدينة يعرف أنه غريب. وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة من أكثرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انقرض به مسلم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد، كانوا يحفظون المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أصحابه. لما نظر في وجوه أصحابه فلم يرى ثابت بن قيس، أين ثابت؟ ذهب إليه أنس فوجده معتكفا في داره يبكي، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك، ما حدثك؟ وكان ثابت رجلا رفيع الصوت صوت عالي، إذا تكلم يسمعه من على بعد، فقال: أنا من أهل النار، حبط عملي، لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه يحمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أخبره أنه من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. أول ما يرى صاحبه غراب يسأل عنه، من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا، يؤذي أخاه، يشاركه في المسرات وفي المضرات، فإن العبد إذا رأى الأذن إذا رأى غيره يشاركه خف عليه إذا كان متألما، أو زادت سعادته إذا كان سعيدا، ولا زالت الأسوة في الناس. كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل: فظللت يومي وليلتي أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. لما ترى بعض الذي لما ترى غيرها يشاركها في البكاء يشق عليها الألم، ويزال الناس كذلك، حتى أشارت الخلفاء إلى ذلك في بعض قولها في أخيها كليب لما قتل، فقالت: ولولا كثرة الذين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالعبد إذا رأى غيره يشاركه قص عليه الألم أو زادت سعادته. لماذا فقدنا حلاوة الصلوات الخمس؟ لأننا في الصلاة لا نستقيم كما أمرنا الله. أتعرفون من أبواب الخلل التي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لتسوون بين خطوبكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. اذا عدم تسويه الخط ينتج عن ان الله تبارك وتعالى يفرق بين الوجوه، وفي روايه ابي داود لهذا الحديث: او ليفرقن الله بين قلوبكم. ويمكن الجمع بين اللفظين ان استواء الباطن معناه استواء الظاهر. فاذا اختلفت الفروق تغيرت الوجوه. اذا قلبك لا يكون مع قلب ابيك هذا لانك لا تزور الفرق. الذين يستهينون بتسويه الصفوف ويصفون ان هذه مسجد دين، كيف تهتمون بتسويه المسلمون دون عليها والمسلمين في لبنان والمسلمين في باكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنه والهرسك؟ وهذا لنا من يصور الصفوف حله النبوه هناك، فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة، لا تكون خطوبكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الخطوب اختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب راح الأمر. وهذه من العلل، أو هذه هي العلة. تذهب إلى مسلم الحج الأكبر، ترى المسلمين متناثرين في عبادتهم. يتعجب الانسان، هل هؤلاء يجمعهم دين واحد؟ وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوف الصواب، اكثر الشوط الاول، اكثر الشوط الثاني، اكثر الشوط الرابع، من اين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه واله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله، أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه جنازة. إذا لم تكن سجدا ما تستطيع أن تقول. لجهل المسلمين، هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ لا يعجزون، لا يعجزون. لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج، إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتماما كليا، يولونه لكن اهتمام ضعيف. انتدع العلنية دفعة عند الكعبة، مكة والمدينة ملآنة بالغرابة، مكة والمدينة ملآنة بالغرابة، هم الذين يسكنونها. حتى لما أرادوا أن هم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية، هذا الغرابة في المدينة، وقالوا يريدون أن ينزلوا القبر، فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الغواصب، خافت ان يصور الغواصب في العالم، يظنون انهم ينبتون قبر النبي عليه الصلاه والسلام. ان هؤلاء وهابيه، هؤلاء وهابيه، خافوا موجودون في مكه المدينه. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويله يقدمون يده ورجله في المسجد الحرام، ولا استطاع العلماء ان يفعلوا له شيئا. مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه، ان النكير عليه ذهب الى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين ياتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج، يعرف كل شيء الا الحج، يعرف تبادل البوادر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام، ويعرف الوقوف في هذا بكام والشيك الفلاني بكام، ويظل سنه ثانيه يحسب لها وما فكر ان يسال عالما ماذا افعل في الحج. والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من حج فلم يرقد ولم يسقط رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فيقول عليه الصلاه والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قل معنى المبرور اي الحج على السنه. هذا الزاهد يعرف شيئا عن الحج؟ لا يعرف شيئا عن الحج. تذهب الى الجمرات ترى عجبا من العجب، يرجمون الشيطان اعزكم الله بالنعال وبالشماتي. ورايت رجلا اتى ببك يريد ان يرجم الشيطان، حناليك ايها الراجم الشيطان، ان شيطانا يعزك في داخلك، هل رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركك، يجري منك مجرى الدم للعروق، رجمته يوما، نظرت اليه نظره سخط يوما، ماذا استفاد المسلمون من منافق الحج؟ وليس عندهم الرحمه والمس؟ هل اذا راوا رجلا ضعيفا اخذوا بيده؟ لا. قلت لكم والذين سافروا يعرفون، لو وقع رجل ولم يستطع النهوض يموت. وكم راح ناس تحت الاقدام، ولو كان المسلمون كالبدن الواحد ما ماتوا. لو كان المسلمون كالبدن الواحد ما اقول ما ماتوا حتى لا تفهم العباره خطا، لوجد هذا من ياخذ بيده. على مستوى الصلوات الخمس مع جزيل الاجر الذي فيها لم يستجب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر لباب احدكم يغتسل منه الرجل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه اي من وسعه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى مستوى الجمعه قال صلى الله عليه واله وسلم: الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. وعلى مستوى الحج الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، مغفور له دائما. كل يوم يغفر ذنوبه، كل اسبوع مغفور له ما اجتنب الكبائر، كل عام اذا حج حجا مبرورا ليس له جزاء الا الجنه. فإذا كان هذا العبد الذي تشمله عناية الله يوميا وأسبوعيا وسنويا، إذا كان تشمله عناية الله فمن أين يدركه الشقاء؟ لماذا بقي إذن لم تدركه العناية؟ لماذا لم تدركه العناية؟ لأنه لم يوقع الفرض كما أمر، لم يوقع الفرض كما أمر. إذا نرجع أدراجنا فننظر في صلاتنا صلوات الخمس، فننظر في الجمعه، فننظر في الحج. فاذا استطاع المسلم ان يجبر الفتر الذي احدثه في هذه الشعائر الجماعيه حينئذ تدركه عنايه الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه عيالنا، وكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: تداووا عباد الله فإن الله تبارك وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواء. أين دواؤنا؟ دواؤنا في وجود العالم الرباني، إذ لا يمكن أن يستقيم حال المسلمين بغير وجود العلماء. نريد العالم الرباني الذي نتعلم من كنفه كما نتعلم من علمه. نريد العالم الرباني الذي يقطع بالحق المر ويستقيم عليه. نريد العالم الرباني الذي إذا رأيناه ذكرنا الله. أين هؤلاء العلماء؟ ولا يستقيم حال الدنيا إلا بوجودهم. كيف أغفل المسلمون البحث عنهم في بلدنا وهي نحو 50 مليون؟ كم طبيب يأتيهم؟ هل 10,000 مليون؟ قليل. كم مهندس يأتيهم؟ كم صيدلاني يأتيهم؟ كم موظف في الجهة الفلانية يأتيهم؟ لا شك أنها ألوف مهندسة، وإلا تعطلت مصالح الناس. كم عالم يأتيهم؟ خمسان، 3,000، 10,000؟ قليل. كم موجود منهم الآن تستطيع أنت أن تعدهم على أصابع يديك؟ ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة عند العالمين، بل وعند غير العالمين ما يستطيع أن يعد 10 ممن هو يعتقد أنهم من العلماء الوطنيين. إذا قل عدد الأطباء، لو تصورنا الآن أن الناس أضربوا عن دخول كليات الطب، سوف ترى على صفحات الجرائد والمجلات الكل يتكلم ويقول المسلمون آكلون لأنهم كفروا في فرض الكفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية أن يقوم جماعة طائفة بشيء فيسقط عن المسلمين. فإذا كفروا جميعا في القيام بالفرض الكفائي صار فرض عين عليهم جميعا حتى يكون فيهم من يفعله، فيسقط حينئذ عن الباقين. فلو تمالا اهل قريه على اسقاط الاذان، ونحن نعلم ان رفع الاذان فرض كفايه، اذا فعله رجل سقط الفرض عن باقي المسلمين. لو تمالاوا على ترك فعيره الاذان أذن جميع الموجودين حتى يقوم رجل فيرفع الأذان فيسقط الاسم عن الباقين. هو ذا الفرض الكفاية. وهذا التقريب صحيح. لو أعرض المسلمون عن كليات الطب مثلا يأثمون جميعا حتى يقوم فيهم من يقوم بهذه الفريضة. لماذا لا نرى أيضا الذين يقولون يأثم المسلمون جميعا بعدم وجود العلماء الربانيين؟ إيه وربي العالم الرباني لا يستطيع المسلم أن يبلغ في طريقه إلى الله تبارك وتعالى في الكلام إلا إذا وجد هذا العالم. من الذي يعرفهم السنة من البدع؟ من الذي يعرفهم الحق من الضلال إلا العالم الرباني؟ لا سيما إذا غابت أنوار النبوة اشتدت الحاجة إلى هذا العالم أشد من الطعام والشراب. والله العظيم حاجة الناس إلى العالم الرباني أهم من حاجتهم إلى الأكل والشرب، بدلا من أولئك الذين يضللون الناس صفقا أو جهلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون في وجه العلماء الربانيين يحاربونهم وينفذونهم في أفزع الألفاظ والنعوت. وقديما دافع الشافعي عن آل البيت وأظهر حبهم فنبذوه وقالوا رافضوا. تعرفون الروافض؟ الروافض هم شر نادي في الشيعة جوازات إيران الآن. إيران الآن رافض. ما هو الفرق بين الشيعي وبين الرافض؟ الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان، لكنه يقر للشيخين أبو بكر وعمر بالتقدم، وأنه لا يوجد أحد يتقدم عليهما. ده اسمه شيعي، هذا اسمه شيعي الذي يقول كان علي الأولى بالخلافة من عثمان. أما الرافضي فهو الذي يقدم عليا على الكل ويجري على أبي بكر وعمر، هذا هو الرافضي. وعلى رأس الرافض الموجودين هذا الخميني، الذين أقرأوا كتب الخميني الموجود الآن يقطع بكفره، ولذلك كفره جماهير العلماء من أهل السنة. هذا له دعاء يلعن فيه أبا بكر وعمر، يعلم اللهم لعن الطاغوتين أبا بكر وعمر اللذين حكما في دين الله بأهوائهم، ولعن ابن بيهما. الذي يريد أن يقرأ ولا يصدق أن هذا الكلام خبر أنا أحيله على كتابه. فالقليل إمامهم يقدمهم صاحب كتاب الكافي الذي يساوي عندهم صحيح البخاري عندنا، يصرح ويقول إذا صافحت رجلا من أهل السنة تغسل يديك 7 مرات. موجود يا جماعة في كتاب الكافي، موجود. أهل السنة عندهم نجس، وهذا موجود نقلا لهم. هؤلاء إحنا يسمون الروافض يقولون على أبي بكر وعمر بدعوى محبة عليه. فنفذ الشافعي رضي الله عنه دين رافض، فأنزل أبياتا يدافع عن نفسه فيها، كان منها: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أمي يا رافض. إذا كان حب آل محمد رفض كان أول الرافضين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقديما قالها ايضا شاعر السنه او عالم السنه لما نبذوه لانه وهابي، لما راوه على السنه قالوا وهابي، واساءوا عن هؤلاء الوهابيه مروض هم براء منها. فقال: ان كان ناصر دين محمد متوحدا فانا المقر بانني وهابي. وجود هؤلاء العلماء والذين يوضحون للخلق هم مناوات، منارات على الطرق. لا يبصر العباد طريق الله الا بوجود هذه المنارات. فنسال الله تبارك وتعالى ان ياخذ بايدي المسلمين اخذا جليلا، ويردهم الى دينهم ردا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخلاصنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وتكفها من تقي من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا حزننا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا ربنا. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن زيد بن حضير رحمه الله تعالى قال: أتيت صفوان بن صفوان بن عفان المرادي أسأله عن النفع على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زيد؟ كله بابتغاء العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: قد حس في قدري شيء من النفع على الخفين بعد الغائط والدور، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت منه فيه شيء؟ قال: نعم، ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرنا أن لا ننزع ثيابنا 3 أيام بلياليهم إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت له: هل سمعت منه في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا معه في سفر فوقف أعرابي ينادي بصوت له لهوئي يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأحر من صوته هاء. تكون هذه أخرى قال له لا يستوي. فقلت للرجل اضبط من صوتك أولاً تنهى عن هذا؟ فقال الأعرابي والله لا أغضب من صوتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول هذه الجمل أنه يتعين على المسلم إذا حس في صدره شيء أن يطلبه بدليله. فإن جر بن حبيب لما حس في صدره شيء ليس من النفس إنما في جزئية في النفس. أنتم تعرفون الخف هو نعل من جلد حذاء من جلد لكن لا نعل له، كالجوى لكنه من جلد لكن لا نعل له، بحيث أنك تستطيع أن تمشي به وهو طبيع بالجوى فرجع التكليم لكنه من جلد. فروى أكثر من 40 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين، ويشترط في الناس على الخفين أن تلبسهما على طهارة، تتوقع بفرة الصلاة أن تلبس الخف على طهارة. فجرد بن حبيب ما عنده شيء في أصل الناس، لكن عنده شيء في جزئية. هذه الجزئية ما هو الحال إذا لبس المرء الخف على طهارة ثم تجول أو تغور؟ هل يلزمه أن ينزع الخف ثم يتوضأ ويدخل رجليه ثم يلبس الخف، ولا يمسح على الخف برغم أنه قضى حاجته؟ هو ده الذي حاجة به. فجيد لذلك لما قال هذا رضا قال إن حتى في قدر شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والموت. فلما قال له صفوان وهو أحد الصحابة ما جاء بك يا جد؟ قال ابتغاء العلم. فقال له إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصلك. هذا الكلام وإن كان من قول صفوان لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير ما حديث. وحتى لو لم نجد هذا الكلام معزوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقاعدة عند العلماء تقول إذا قال الصحابي شيئا من الغيب الذي لا يعرف فيه الاجتهاد والنظر يبقى يحمل على انه سمعه من الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا قرات مثلا قول الصحابي رأت الجنه او ان الجنه بشجره من ذهب، الصحابي ذكر الجنه وراها ثم اتى فاخر، لا، الجنه غيب ام لا غيب؟ نافذتنا على الغيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أي كلام فيه غيب عنا جاء على لسان صحابي بالسند الصحيح إليه يسميه العلماء مرفوع حكما، أي أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فهل قرانا لطالب العلم أن يضع الملك جناحه له؟ بعض أحد النجوم المتحدثين استهزأ بهذا الحديث، وقد ذكر هذا القصة بإسناد كالشم في رابعة النهار اليمان النووي في كتابه المعروف ببستان العارفين واستند أئمة كلهم أن بعض أهل الحديث رأى رجلا نازلا يلبس قبقابا، قبقاب من خشب معروف، ولكنه وضع فيه مسامير من أرسل. فقالوا له لما؟ قال حتى أخرق أجنحة الملائكة. قالت الرواية فيبث، يبث يعني كله، نجد يعني يبث. هذا لأنه يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الحديث فيرده متهجما. وهذا جزاء الذي لا يوفر الحديث لا يوفر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث شبيه لهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بجماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت فشد الجرس. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكفر. لذلك كل شيء لأنه لا يتصور، لا يتصور أن رجلا لا يستطيع أن يستخدم يمينه لعلة فأكل بشماله إن هذا داخل تحت النهي. لا، لا يأكل الرجل بشماله صحيح، لكن في يمينه علة لا يستطيع أن يستخدم يمينه في الطعام مثلا، هل يقال له لا بد أن تستخدم يمينك على رغم أنفك؟ لا، معروف أن الشرع جاء برفع الحرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل لماذا كنا فعل هذا، قال ما منعه إلا الكفر. كفر يسمع الكلام، ينصاع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه عقوبة الذي يتكبر أو يجتهد بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم عوضا بما يطلب. قالها صفوان بن عفان المرادي حتى يهون على الجن ما وجده من تعب في رحلته لأجل هذا السؤال. ولا يزال العبد يطمع في المزيد إن علم أنه يغدر. وهو العبد كفر، الله تبارك وتعالى جعل عمله الصالح في مقابله الجنة، وجعل هذا الهدي مسار قصفة سمعة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من السلعة بعض بقى الجماعة اليوم عليك القرار يوم يقول لا تعبد الله رجاء الجنة إذا أنت لتعبد عبادة التجار، أما نحن فنعبد الله لذاته. وينسبون مقالة إلى رابعة العلوية، ولا نعرف هذه المقالة عن رابعة الكمل الصحيح، وحتى من فرق رابعة يوضع عليها قولها اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نار فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك لذاتك فلا تحرمني من تفاوتك. شوف كلام ده، ايه الكلام الفارغ ده؟ كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك. من عشرات الاحاديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها من النار وجاءكم وعلمنا الله تبارك وتعالى وقنا عذاب النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وقال تبارك وتعالى بمثل هذا بمثل دخول الجنة وتجنب النار فليعمل العاملون. كيف يقال هذا الكلام؟ وهل هناك هل يقول مقيم الجاس كده؟ هو طبعا عندهم مسألة العشق بقى والفناء وهذا الكلام الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف احد من الصحابه ولا التابعين ولا بين المتبوعين ولا احد جمله تعيان تبعهم باحسان. يقول لك العشق الالهي، هذه الكلمه تقال في حق الله في جناب الله العشق الالهي. يقول لك هذا الرجل خير في الله وكان بقى وحده في الوجود ما تراه بعينك هو الله حل في كل شيء. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. معروف ان الانسان لو لم يكن له حافز ما يعمل، هذا شيء ما مركوز عند الانسان. الانسان اراد ان هو يكسره لا يفلح ابدا. لذلك النظام بقى الحراسي في الدنيا مستقي من هذا، مستقي من النصوص. لما تجد الرجل ياخذ حافز تجده جعل الليل نهار. فإذا علم العبد أنه لا يؤجر على فعله كل عمله كل جهده، وكأنه لذلك أو نلمح مثل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد احدكم وسيله فليدرسها. ليه؟ لان العبد متعود انه يجني الثمره من الفعل. فالعبد اذا اراد ان يدرس تسهيلا من النخله، انتوا عارفين النخله جدا كان على مسافه الاستمرار، فانا عارف ان الساعه خلاص هتكون وجد خلاص ومين هيستفيد منها؟ لا ادرسها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ادرسها وان كنت لا تستفيد منها. لماذا حفظه على ذلك؟ انه مرغوب عنده ان لا يفعل السيئات الا اذا كان له مقابل، بل فيه ثمره من وراء الفعل. وهناك حكايه ما ادري لعلي حكيتها قبل ذلك، لرجل طبيب مشهور لكنه لم يرزق بالولد، وكان متزوجا بابنه خاله وكان يحبها ويرزق الولد منها. فطاق على الارض، طاق الارض خرقا وربطا، وانفق الوف الاموال ابتغاء ولد واحد، ولكنه رجع بخطي خليل. وكان طبعا الرجل في اول تبارك عنده طموح ولن ينجح هذا العام، ينجح العام القادم، ينجح العام القادم واللي بعده، يحسوه امل. لكن هو رجل صريح مشهور، والنتائج كلها تقول ان ما فيه عله، لا يوجد في الرجل عله ولا في المراه عله. بعض الدكاتره المشهورون ذهب له واحد من عشرة أيام لا ينزل، فبعد ما كتب الطبيب هذا لم يجد عندنا هنا ولا هنا، قال له ثم لما تكتب الفندق أعتذر الصبح. شوف الكذب، عجيب هذا الكلام. عباد لا يعرفون أخبارهم، ما في علة، لكن الله لم يأذن. وإيه بقى صدق؟ هذا رجل ما عنده علة ولا مؤاخذة، لذلك كان يحسوه أمل، فكان يذهب إلى أي مكان الطبيب يقول له، طبيب أو طبيبين، مرة يقول له الفنان في أيرلندا، مرة يقول له الفنان في هولندا، مرة يقول له الفنان في هولندا، دي على بعد كده. بعد كده يقول الفنان في أستراليا، على حسب كلام الولد، والراجل فايق وراه. ابتغاء ولد. طبعا هو عنده امل، فعمال يشتري عماره وعمال يبني مش عارف ايه وعمال يجيب مصنع وعمال يفتح عياده وعمال بتاع وعنده اموال كثيره. فلما وصل الى عامه الخمسين ويئس تماما، بدا يبيع بالصرف كل ممتلكاته. بدأ يبيع بقى العمارات وبيع العلم وبيع المشاريع وهي الأسواق. فسئل قال لمن أتركها؟ إذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ يترك لأولاده ثروة، يترك لهم بيوت، يترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يبقى، هو الذي جعله يسخر يعمل ليل نهار، هو الذي جعله يقلص أوقات راحته حتى يستطيع هو يضخم اي الاشياء لاولاده. فلما يئس وعلم انه لا سبيل الى الانتفاع بكل ما جمع، ما جمع بدا يدخل هذا الذي جمعه. تاثير مفقود. اذا لم يكن هناك حافز للانسان على العمل تضعف منته. وكانه لذلك لما جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تساله ومعها صبي صغير، قالت يا رسول الله أي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مع أن المرأة لم تسأل هل أنا أجر عن مكاني ولا لا، لكن قال لها لك أجر حتى يحقق المسلمين أن يصحبوا أولادهم من الصبيان إلى شهود ملابس الحج. لكن عندما تعرف أن كنت تتوجب بيت نوع هذا لك انك انت تصطحب ولدك. فمساله الحراس دي موجوده. فلذلك صفوان ابن المعاصر صفوان بن عفان الموالي رضي الله عنه، وقد افتقر هذا الحسن من النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له جزء بن حميد رحمه الله جئت ابتغاء العلم، قال ان الملائكه لتضع ابن حجاها لطالب العلم رضا بنار. قال له انه حتى في قبر شيء. هذا دليل على ان المسلم يلزمه السؤال اذا حاك في قبره شيء في الحكم الشرعي. حتى في قبره شيء في المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هل سمعت السؤال؟ وكما قلنا قبل ذلك اسم السؤال نصف العلم. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ لم يقل له ما رايك في الموضوع. هل سمعت نسب الكلام لصاحب الخبر؟ يريد ان يسمع حكم صاحب الخبر. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، امرنا الا ننزع كفافنا ثلاثة أيام في ليالي إلا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنب لكن من غارق أو بول أو نوم. يعني لا ننزع كفافنا إلا في الجنابة، لكن في الغارق والنوم والبول لا ننزع كفافنا. إذا خد الجواب ولا لا؟ خد الجواب. إذا أنت إذا أجنبت أصابتك الجنابة لا تخلع الغسل. طب نور، لان كنت سترتكب فاذا اغتسل ان صلى الخبز، فاذا صلى الخبز فلا شحنة في مسحه ابدا. انت بتمسح حتى لا يصل الماء الى قدميك، قدوة. ولا بد من غسل القدمين في حال الايه؟ في الغسل. يبقى يلزمك نزع الخبز. لكن اذا تبوك المرء او تبول او نام وكل هذا ينقض وضوء، فلا يلزمك ان تنزع الكفر. قال له طبعا طالما وصل لكنوز الملأ علما لكي تتوهم، لا استسأل. سأل سؤال اخر، هل سمعت في الهوى شيئا؟ اي من الرسول عليه الصلاه والسلام. الهوى اي الميل، يسأل عن هذا حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله ورسوله. لكن لا شوف الوجود في الهوى هواية. فاتخذ هواء هواء. رأيت عبدا أضل من هذا؟ كالذي قال الله فيه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواء أن جعل هواه إلهه الذي يعبده. لذلك يسألون عن الهوى حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله. استقم كما أمرت. لا يستقيم كما أمر إلا إذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النيل القلبي. وهذه من أعلى درجات الإيمان، أن تجعل ميل قلبك لما يحب الله ورسوله، وإن كانت مصلحتك في غير ذلك. وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا، قال له: إذا أسكل عليك أمر، لا تعرف الصواب من الخطأ، فانظر إذا أسكل عليك أمران، فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه، فإن النفس تحب الهوى. شكر كلمة الحب التكمل واترك. ليه؟ لأن النفس تحب الهوى، ده نوع من أنواع التربية. الإنسان يذل هذه النفس حتى يقيمها على أمر الله تبارك وتعالى. وكان أبو مسلم القولاني رحمه الله يصلي من الليل حتى تعجز قدماه عن حمل جسمه، فإذا شعر بالعياء بعد أن يفرغ من صلاته معه عصا يضرب قدميه ويقول: والله أنتما أحق بالضرب من جلدتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يخلفوا بعدهم رجاله والله لا يحملنهم على الحوض. ثم يقول يكون اليوم في نفسه دفعه يضرب رجليه انتما احق بالضرب من رجلته. وما يستقيم المرء على امر الله الا اذا ملك نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ليس الشهيد بالسرعه انما الشهيد الذي يملك نفسه. وانه اذا ملك نفسه ملك غيره. فان عجز عن ملك نفسه فهو اعجز عن غيره من باب اولى. ليس الشهيد بالسرعه اي الذي يسرع الناس ولكن السبيل والذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا التدريب الجديد منذ يسأل عن الهوى. هل سمعت بالهوى بين القلب شيئا؟ قال نعم كنا في سفر فصاح أعرابي. كنت عارفين الأعراب فيه الغلظة وفيه الجفاء ومن الأعراض صوت عالي. تكون الأعراض تجد صوت عالي كما تليق لأن الإنسان يتكيف بالبيئة. يعني تجد مثلا المساكن في المدارس المسافات واسعة جدا فبيحتاج إن هو ينادي صوت عالي فتكون صوته جهوز. إنما أهل الغندر الجار يقولوا للجار نص صوره لو خفضت الله اعلم جار يسمع ولا لا. فتجدهم يتهامسون همسا. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص صوره وعندي نذير فمن كتر بقى لوحده اخذ على كده. يا عوافي فرق ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه معاه يعني يستطيع ان يحط الواحده ويروح عنده الألف. لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يكذب عليهم في ذلك. يكذب عليهم في ذلك. مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نهي المسلم عنه. وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وضمن اقواما اخرين فقال ان الذين ينادون من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. يا غرب يا الاعراب عن يصرخوا من وراء الحجرات يا محمد اخرج لنا. فضمن اقواما برفع الصوت ومدح اقواما بحفظ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يكذب على مثل هذه الامور التي قد تبدو جبليه كما في حديث قطران بن معاق السنن القطراني لما التفته امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ان قطران يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الصبح الا بعد شروق الشمس. وكان قطران ذلك فقال يا رسول الله لا تعجل عليك. أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بعد الفاتحة بكرتين. وقد نحيته فقال أطيعي الزوجة. وأما قولها يخطرني إذا كنت أنا رجل شاب فهي تستأنف القول يعني يقول أذني. فكان يقع عليها فيكتب عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصوم الصبح ولا يصوم فهذا محل الشاهد. قال إن آل بيت عرف لها ذلك أن بينام اليوم يوم الإيد هو وأبوه وجد وجد سبعة كلهم إذا ناموا ما يستيقظون خلاص يجبن. وقد جاء بالشريعة برفع الحرج فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آكل. قال له إذا استيقظت فصلي. خلاص؟ وامكنت مني. واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في الفجر. من قبل ذلك الساعة واحدة أو ساعتين في أي كلام. كان مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا ساعة وبعدين قبل الفجر ساعة يحط في نفسه. كيف يستيقظ؟ وهو طول النهار يعمل كيف الصيف والأدهى من كل ينفق لما يبعد ساعة 7 ساعة 8 إذا مش نور يعني وقت ما نستوي النور لن نستوي كل ساعة 8 أو ساعة 9 لا تأخذ الأكواة الشرعية ونام مبكرا من بعد العشاء ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر إلى الصبح فصلي لكل الجبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسجد فيها لقضاء رفع الحرج هذا الأعرابي رفع قوته ونادى يا محمد تنكر عليه بعض الصحابة منهم قطان بن عفان هذا الصحابة هذا الأعرابي ارتكب خطأين الخطأ الأول أنه رفع صوته الخطأ الثاني أنه لم يتأدب بالنداء قال يا محمد والله تبارك وتعالى أكد أقواما فقال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لما تناديه لا تناديه باسمك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا يا أيها النبي يا أيها الرسول وذكر جميع الأنبياء يا لوط إنه ليس من أهلك ذكرهم بإسمائهم قل النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه ناداه للرسالة والنبوة إسميكا له وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله أو كقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وهذا ليس فيه نداء ليس فيه نداء أعرابي أخطأ مرتين مرة رفع الصوت والمرة الأخرى في أنه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يثنى بأبي القاسم فناداه مسلم قال يا أبا القاسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا لبيك سبل الأدب يا لبيك قال له لم أعنك ما أصدقت أنا عايز أعرف فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموضع تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي لأنه ليس من الأدب أن تقول أنا لم أعنك ليس من الأدب تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي فمنعهم أن يثنوا بأهل الفرد تأدبا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته يعني رفع صوت غيره وقال له هاء هاء يعني أقدم أو ماذا تريد وفي الرواية الأخرى قال له يا لبيك قال صفوان فقلت له اغضب من صوتك أولم تنه عن ذلك يعني عن رفع الصوت فقال له والله لا اغضب من صوتك والله لا اغضب من صوتك وكف الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذهب الاعرابي لم يرسله لابن اعرابي لانه اعرابي وكان يتسمح مع الاعراب كان يتسامح مع الاعراب احيانا يرتكب معه اشياء لا دليل يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لاقطعنا بكفره لو خرجناه مع عدم وجود العذر لاقطعنا بكفره زي الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي واحمد وعلوم بسند قوي عن خزيمه بن خالد الانصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فابتاع جملا من الاعرابي ابتاع يعني اشترى الجمل قد كده خلاص ننقذك اذا رجعنا يعني الى المدينه فجاء اقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون ان النبي عليه الصلاه والسلام اشتراه فقال لهم الاعرابي بكم لم يخبرهم ان الله قد اشترى الجمل وكان المفروض يقول له او الجمل بيع بكم فاعطوه اكثر من الثمن الى الرسول عليه الصلاه والسلام فرضت خلاص ما تكون. فعلى الرسول عليه الصلاه والسلام قال كيف يا اعراب اولا تبعني الجمل؟ قال ما بعتك كلا. قال كلا لن تعتني الجمل. يقول كلا ما بعتك كلا. الكل كلام هذا تكذيب صريح للرسول عليه الصلاه والسلام. اذا رفعنا العز الى كفر على طول لن تعتني الجمل يا اعراب ما بعتك كلا. هل هم كذب؟ هذا حديث ابن عاص ان انا بعتك الجمل. الصحابه يوم احزموا لان الرسول عليه الصلاه والسلام على ما يبدو من ظاهر الروايه اشتروا الجمل على العرب كله ود يعني ما في حاجه موجوده. فالصحابه تخيلوا ان يدخل يسال ولم يشهد الواقعه اللي لسه احدثت الجوع فهادوا ان يدخلوا لقاء ذبح. لكن خزيمه بن خالد الانصاري انبر وقال انا اشهد انك تقتل مع انه لم يحصل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فيما تشهد وتقول لي كيف تشهد؟ قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهاده رجلين بتصديقه وانك لا تكذب. قلت بل تعتني فاعرف فلم تحتاج الى اعمال بل قال بتصديقه. فجعل شهادته بشهاده رجلين. وفي الصحيح ان رجلا من الاعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم احدا معا شبا رحمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انزل الله على الارض جزءا واحدا فترحم منه الخلائق والانس والجن من نجم ادم عليه السلام الى ان تكون الساعه. كنت احيانا من كثر الشفقه على الانسان ممكن قلبك يتفطر كنت تكاد تموت من الرحمه كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام لعلك دافع نفسك على اخرين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا اسفا لعلك دافع او قاتل نفسك اسفا عليهم انهم لا يؤمنون. فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمه حتى كم واحد كم مليون بقى من هذا الصراط حتى ان الشاذة لترفع حاضرها عن وليدها خشية ان تصيبه بجد واحد من الرحمه فيقول العوالي اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم احدا معنا. فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله فلم يلد أن زال في المسجد فالصعب هنا وزالوا عن جنود تبقى يجري بقى الاستفاوة ولا كلام من هذا الخير واخد باع على الأرض البلاد أي حتة يقضي الحاجة وخلاص. فهم الصحابة بهدي ليقتلوه يعاقبوه كيف فقال عليه الصلاة والسلام لا تظلموه لا تشقوا عليه لا تخيلوه لا تفزعوه إنما ضعفتم ويسلمون انما بعثتم ميسرين القوا عليه او على قوله ذنوبا منا. اذا كان المسائل فيها حل ذنوب الكسل هو دال وزاد على الاصداف التراب الرمل شو المشكله؟ هل لها حل الموضوع ده؟ قال جلجل ميه وحط على البول كل كده رجل فعل شيئا جاهلا كنت تتوقف منه لا تعامله كانه معاند يعني عامل المساله عندي فكنت تتكفل عليه بالسلام. عند الخرائط ونكر الاخلاق وقد روى هذا الحديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته الا كمثل هذه الصعبات. انا فكرت ان هنا ليه ضرب قالوا يعني حطيته عليه جدران ده احسن من ضرب. انا ظننت ان هناك فهناك كلها ارض ضرب وقال اتبول في المكان تبولت ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك الحق ما ظننت ان هذا من المسجد الا كنت ابو خالد ولم تجد الا الناس جل ما عند وجه. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام ثم تلقت به
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وفئات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها